أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في صحيح أبي عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وما زال الحديث أيضا في كتاب العيدين، وتوقفنا عند قوله عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال: وأخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، إنما الخطبة بعد الصلاة. وأخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وعن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعده، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء: أطار حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال: إن ذلك لحق عليهم، وما لهم ألا يفعلوا. هذا الباب يختص بالمشي والركوب للعيدين، وكذلك عدم التأذين وعدم الإقامة لصلاة العيدين. وهذه من السنن المؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يأتي صلاة العيد ماشيا ويعود منها كذلك. وهل يشرع الركوب أم لا يشرع؟ لا إشكال في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف حال ذهابه إلى صلاة العيد، فيذهب من طريق ويأتي من طريق آخر. هذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الأذان والإقامة، لا يشرع أذان ولا إقامة لصلاة العيد. إذا فعلت أوقيت الصلاة جامعة أو نحو ذلك خالف السنة، لكن في كل هذا الصلاة صحيحة لا إشكال فيها، لكن طبعا خالف السنة. وقد يقع من واظب على هذا على بدعة، لو قال الصلاة جامعة صلاة العيد، أو كبر مثلا كتكبيرات الصلوات أذان أو أقام، كل هذه من المخالفات، لكنها لا تفسد أصل الصلاة. افتتح الباب بخبر عبد الله بن عمر من رواية إبراهيم بن المنذر هذا الحزامي قال: حدثنا أنس هذا بن عياض عن عبيد الله هذا بن عمر بن حفص عن نافع مولى بن عمر وعبد الله بن عمر. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. يبقى الآن أولا طبعا الباب في المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. الحديث بيقول كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة، لم يذكر فيه أذان ولا إقامة ولا نحوه. فالسنة إذا نظرنا إلى هذا الحديث بعيدا عن الترجمة تجد أن فيه أن صلاة الأضحى وصلاة الفطر صلاة العيدين كلاهما على صفة واحدة، ثم الخطبة تكون بعد الصلاة لا قبل الصلاة. وسبق معنا الحديث في المحاضرة السابقة أن حتى لو الإنسان خطب قبل الصلاة ثم صلى فالصلاة صحيحة، لأن الخطبة أصلا لصلاة العيد استماعها ونحو ذلك. هذه سنة عند جماهير العلماء. والخبر الثاني من طريق إبراهيم بن موسى هذا بن يزيد التميمي قال أخبرني هشام هذا هشام بن يوسف الصنعاني اليماني هذا أن ابن جريج عبد الملك أخبرهم قال أخبرني عطاء هذا بن أبي رباح وفيه سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل ليه قبل الخطبة أيضا فيه أنه خرج لم يذكر هل ركب أم مشي أم نحو ذلك لم يذكر هذا لكن في يعني كان الأمر الإباحة وأن الخطبة كانت قبل ليه الخطبة كانت إيه بعد الصلاة فبدأ بالصلاة أولا قبل لي قبل الخطبة قال وأخبرني طبعا بالسند السابق بالسند ليه السابق أخبرني عطاء وطبعا الإسناد السابق هشام إبراهيم بن موسى وهشام وابن جريج إلى آخره أرسل إلى ابن الزبير يعني ابن عباس أرسل ابن الزبير لما بويع في هذه الحقبة المعروفة بويع فأخبره أنه قال ما لما بويع أنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر إنما الخطبة بعد الصلاة يبقى فيه أن هذه طبعا لا يتحدث ابن عباس عن سنن الصلاة ونحو من رأسه وإنما هو يحكي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن ولا يقيم لصلاة العيدين هذا أصل الترجمة إذن شاهد خبر ابن عباس معروف وهو يختص بأن صلاة العيدين لا أذان فيها ولا إقامة قال وأخبرني عطاء بالسند السابق أيضا عن ابن عباس وعن جابر قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى وعن جابر أيضا بالسند السابق سمعت يقول النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة إذن بدأ بالصلاة بغير أذان ولا إقامة ونحو ذلك ثم خطب الناس بعده فلما فرغ نبي الله هنا فيه زيادة نزل فأتى النساء من هذه الفقرة يأخذ بعض العلماء أن صلاة العيدين أن خطبة العيدين خطبتان خطبة أولى ثم يجلس ثم خطبة ثانية أو يقطعها أو نحو ذلك وقالوا أن الخطبة الأولى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب الخطبة الثانية فخطبها لمن؟ للنساء هذه حجة من قال إن صلاة أن خطبة العيد ها خطبتان تنبه هذا الحديث نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ يعني يسترد على يد بلال وبلال باسط ثوبه لأنه باسط ثوبه لأن النساء يتصدقن من حليهن كما سوف يأتي تفصيله وفيه يلقي فيه النساء صدقة قلت لعطاء ترى حقا إلى آخره هل يذهب كل إمام إلى النساء فيعظ النساء إذا لم يسمع النساء قال نعم ما الإشكال أن يذهب وما لهم ألا يفعلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب فوعظ والآن النساء تسمع مثل الرجال لأن أكرمنا الله عز وجل المكبرات ونحوه فقضية أنهم لم يسمعوا نحو ذلك هذه لا توجد في أعصارنا لكن لو حدث هذا خلاص يذهب ثم الخطبتين كما ترى الدليل الحديث غير صريح في كون النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة للعيد لكن مسألة واسعة في هذا الباب قال باب الخطبة بعد العيد طبعا سبق معنا جملة من الأحاديث أن الخطبة تكون بعد العيد يعني بعد صلاة بعد صلاة العيد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد الشيباني قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس وهذا ابن كيسان عن ابن عباس قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة هذه سنة تصلي أولا ثم تخطب الناس ذهب من ذهب جلس من جلس هذه قضية أخرى لأن الأمر يسير من شاء أن يجلس فيسمع الخطبة جلس ومن شاء أن ينصرف انصرف لأنها سنة حدثنا يعقوب بن إبراهيم هذا الدورقي قال حدثنا أبو أسامة ما اسمه حماد بن أسامة قال حدثني عبيد الله هذا ابن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة فيه نفس المعنى قال حدثنا سليمان بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما ثم أتى النساء. طيب يبقى الآن صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ليه يوم الفطر ومثله يوم الأضحى لأن نفس الأحكام ثابتة هنا وهناك إلا في بعض الأشياء التي نصت عليها السنة كالأكل ونحوه كما سبق معنا. فها هنا ماذا يقول؟ يقول نعم لم يصلي قبلهما نعم لم يصلي قبلهما ولا بعدهما ثم أتى النساء. يبقى الآن لا توجد سنة قبلية ولا سنة بعدية ليه؟ لصلاة العيد. من ذهب إلى المصلى يجلس مفهوم. ومن الناس من يقول المصلى له حكم ليه؟ له حكم المسجد. فإذا أتى المصلى صلى ركعتين فإذا أتى يعني يقيم في مصلى العيد ما يحدث في المساجد هذا منحى. والمنحى الآخر أنه ليس به ليس بمصلى. وعلى هذا ينبني أشياء كثيرة جلوس الحيض ونحو ذلك في المصلى المرور الجنوب أشياء كثيرة جدا يحكم عليها في هذا الباب من وراء ماذا؟ من وراء الحكم في هذا المصلى. هل المصلى يحكم له بالمسجد بكونه مسجد أم يحكم بأنه ليس بمسجد وساحة ونحو ذلك؟ قال لم يصل قبلهما ولا بعدهما ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلنا يلقينا يلقي المرأة أو تلقي المرأة خرصها. الخرص الحلق. خرصها يعني الحلق. وسخابها. السخاب قيل القلادة بها ذهب. ومن العلماء من يقول لا السخاب هذا يطلق على القلادة التي يوضع فيها المسك ونحو ذلك فيما دون الايه فيما دون الذهب على مذهبين. الشاهد ان ليه ان النساء تصدقن في هذا اليوم بهذه الصوره فالقت المراه الحلق والقلاده ونحو ذلك وفي هذا جواز تصدق المراه من حليها الخاص الذي تمتلكه لنفسها او اهدي لها من قبل الزوجة ونحو ذلك بغير اذن زوجها. يبقى الان الشاهد الباب بيقول خطبه بعد العيد خلاص شاهد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبله ولا بعد ثم أتى النساء إذن كانت خطبة بعد الايه بعد الصلاة. حدثنا آدم هذا ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد هذا من؟ زبيد ابن الحارث اليامي نعم. قال سمعت الشعبي عامر عن البراء بن عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي. يبقى هذا نص صريح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من حكاية الفعل أن أول شيء يبتدئ به الإنسان في يوم العيد هو الايه هو الصلاة قبل الخطبة. وده الشاهد طبعا من الحديث. قال أن نصلي ثم نرجع نصلي فنخطب. هنا الكلام مجمل لكن نصلي فنخطب ثم بعد ذلك نرجع فننحر. فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. هذه السنة إنسان يصلي والخطبة ثم يذهب فينحر إلى آخره. ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم. الآن ما الذي ينحر قبل الصلاة؟ ما هو إلا لحم خلاص قضي الأمر. قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار يا رسول الله ذبحت وعندي جزعة يعني ذبحت ولن عندي جزعة خير من مسنة. فقال اجعله مكانه ولن توفى أو توفي أو تجزي عن أحد بعدك. وهذا صريح جدا في اشتراط الايه في اشتراط السن. هذا صريح جدا في اشتراط السن وأن السمن ونحوه هذا غير معتبر في هذه المسألة. طبعا إذا أتت السن وكانت سمينة هذه أنفس لأن أنفس الصدقات ما نفست عند أصحابها وأقل الصدقات ما كانت يعني رضيئة عند أصحابها. ففي هذا النبي نص على أنه لن تجزي عن غيرك. بهذا السن معتبر أم لا؟ السن معتبر، فلا يتجرأ الإنسان ويسرع في إفتاء الناس بقول يعني يخالف قول الجمهور ونحو ذلك. هذه أشياء يعني تحتاج إلى نظر دقيق وجرأة على الإقدام عليها. ولهذا كل مسألة من مسائل الجمهور توقف عندها قليلا. لا أقول أن قول الجمهور معصوم، ولكن كل مسألة وجدت فيها الأئمة الثلاثة أو قول الجمهور قف قليلا قبل أن تخالف الناس، لأن أنت بتتحدث عن إيه؟ عن جماعات كسر. لا نتحدث عن أحمد والشافعي ومالك وفقط، لا، نحن نتحدث عن أحمد ومن مع الحنابلة والشافعية والمالكية. لو كان الأمر ضعيف أو نحو ذلك لا تجد هؤلاء تتابع عليه، ولا نقول أن قول الجمهور وكرر مرة ثانية حجة أو دليل أو مثلا يعني معصوم. لا، ليس الأمر بهذه الصورة. الحجة في الدليل من كتاب أو سنة. لكن أنا أقول لك تريس وانظر إلى تعليلات الناس ووجهتهم ونحو ذلك لعل الفهم يكون صحيح، وبخاصة إذا خالف ابن حزم، خالف فلان، ولم يخالف كمان حد من الأئمة الأربعة. يعني لو وجدت الأربعة على قول وابن حزم أو نحوه في كفة أخرى، هنا تريس قليلا، الأمر يعني يكون في غالبه نص ظاهر، لكن إن دققت النظر فيه وجدت أنه ليس بصحيح وأنه يعني به ضعف. يبقى الآن الباب في الخطبة بعد الإيه؟ بعد العيد قضي الأمر. وما الحكم لمن خطب قبل الصلاة؟ هل الصلاة باطلة؟ ليست بباطلة، لكنه خالف السنة وهي بدعة منكرة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنكرها الصحابة. وأبو سعيد كما مر معنا في المحاضرة السابقة أنكر هذا على بعض الخلفاء أو بعض من تولى أمر المدينة. قال: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. يوم العيد الحراس يحملون السلاح ونحو ذلك. يوم العيد لا يحمل فيه مثل هذا، يرفع ويظهر، وبخاصة في الحرم، فمكة لابد أن يزال منها السلاح ونحو ذلك ولا يظهر فيها. وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم العيد إلا أن يخافوا العدو. في مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حمل السلاح بمكة. في يوم العيد خلاص لا يحمل إنسان الناس بالسلاح ونحو ذلك، لأنه يوم بهجة فلا يرى مثل هذا، ثم لا يتأذى الناس بكثرة اختلاط به أو يحدث شيء ونحوه. ثم أيضا في مكة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حمل السلاح في مكة إلا إذا كان لدفاع ونحو ذلك، هذه أمور خاصة. قال: حدثنا زكريا بن يحيى، فضل أبو السكيني هذا الكوفي، قال: حدثنا المحاربي. ما اسم المحاربي؟ أحسنت، عبد الرحمن بن محمد. قال: حدثنا محمد بن سواقة، لا سوقة، نعم، محمد بن سوقة هذا الكوفي، عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها، وذلك بمنى. الآن ابن عمر في أيام منى وفي مكة. طيب الآن من أدخل السلاح ومن يصير بالسلاح والرمح؟ الآن دخل في قدم ابن عمر، يقول أصابه سنان الرمح، سن الرمح هذا في أخمص قدمه، داخل قدمه من الأسفل، خدش فيها ونحو ذلك، فزلقت قدمه بالركاب، يعني حتى الدم من كثرة هبوطه وهو يركب على يركب قدمه تزلق هكذا من على الركاب، شايف؟ فنزلت فنزعتها، وذلك بمنى. فبلغ الحجاج كان هو الأمير حينها، فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. إما هو الأصل، هو الإشكال، لأنه هو الذي أباح دخوله إن لم يصيبه، لكن هو السبب في هذا. فالشاهد أن يوم العيد، ها، لأن أيام منى دي أيام إيه؟ أيام عيد ولا؟ ها؟ لا أقصد يعني هذه أيام العيد، ولا، لأن الترجمة تقول إيه؟ ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم، صحيح؟ يبقى الحديث يؤخذ منه هو أن مكة لا يحمل فيها ليه؟ السلاح. ثم أيضا أيام العيد هذه لا يحمل فيها السلاح. قال حدثنا أحمد بن يعقوب هذا المسعودي قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال كيف هو؟ فقال صالح. فقال من أصابك؟ قال أصابني من أمر بحمل السلاح يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. وطبعا الحجاج كان وقاف، يعني حتى مع ضلاله وقتله وفعله الأفاعيل بالناس لكنه كان وقافا مع ليه؟ مع الصحابة، مع الصالحين، مع من لا ينازعه الأمر. إذا لم تنازعه الأمر وكنت دينا ففي غالب الأمر يسلم لك بقال الله وقال رسوله ونحو ذلك. وكان عنده شيء من العلم ويعلم فضل من؟ فضل ابن عمر. وابن عمر لم يتلبس بنزاع في على خلافة أو نحو ذلك، لكن بخلاف عبد الله بن الزبير فكان بينهما إيه؟ بينهما ما نعلم. فهنا ابن عمر كان ينكر، وفيه أن إنكار المنكر جائز على الحكام ولا لا؟ كما ها هنا جاز أن ينكر، يعني لا كما يقول بعض السفهاء أن الإنكار على الإيه؟ على الحكام هذا من فعل الخوارج. هذا ليس من فعل الخوارج، هذا فعله ابن عمر فعله غيره. أن تنكر، إن كنت تستطيع أن تنكر على حاكم في وجهه أو كنت تسر له أولا، إن استطعت، فإن لم تستطع فتنكر إلى آخره، في يعني في قضايا معروفة ومشهورة هذا أصل من الأصول موجود. لكن الآن هذا الأصل يتحدثون فيه، يقول لا يجوز أصلا أن تنكر. لماذا لا يجوز؟ لأن هذا فعل الخوارج يهيج الناس، وهذا لا يهيج الناس الذي فعله ابن عمر على الحجاج. يهيج الناس أم لا يهيج الناس؟ إذا الأمر ليس بيهيج الناس أم لا يهيج، الأمر بإنكار الإيه؟ بإنكار المنكرات، وأن هذا جائز. قال باب التكبير، أو نعم التبكير، باب التبكير إلى العيد. يعني الإنسان يبكر في إيه؟ إلى العيد، يعني لا يتأخر نحو ذلك إلى أن تقام أو إلى أن يصلي الناس ويدرك ركعة لا لا، الصواب أن يأتي باكرا فيجلس في مصلى فيكبر بتكبيرات الناس إلى آخره. وقال عبد الله بن بصر المازني الصحابي إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح. هذه الفقرة لماذا أوردها، أو هذه التعليقة لماذا أوردها الإمام البخاري؟ يريد أن يعني يضبط لك وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أي مدته، مدة الصلاة هل كانت يطول النبي صلى الله عليه وسلم أم يقصر أم نحو ذلك. فها هنا يؤخذ منه أن انتهاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالخطبة إذا حلت الصلاة، إذا حلت الصلاة، فأنت الآن الشروق ثم بعد الشروق تجلس المدة المعروفة ثم بعد ذلك تحل الصلاة. إذا حلت الصلاة فحينها انتهت الخطبة وانتهت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. يبقى من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يطول في خطبة العيدين ونحو ذلك، فيجلس فيها بالساعة والساعة ونصف كما يعني يحدث في بعض الأماكن، هذه خلاف السنة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد اليامي عن الشعب عن البراء قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي. شوف أول ما نبدأ به هذا الشاهد في يومنا هذا، يبقى أول شيء في اليوم تبكره، هذا في تبكير فعل ليه؟ فعل الصلاة. هو الباب بيقول باب التبكير إلى العيد، صحيح؟ وها هنا الحديث أول ما نبدأ به، يبقى هو يبكره أم لا؟ يبقى هذا هو شاهده. قال في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جزعة خير من مسنة، قال اجعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجزي جزعة عن أحد بعدك. قال باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس باب فضل العمل في أيام التشريق. طيب وقال ابن عباس واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر. والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر طبعا هذه الفقرة الأولى المعلقة عن ابن عباس أيام التشريق طبعا معروفة الايه ها الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. طيب هذه الأيام يقول ابن عباس واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر والأيام المعدودات أيام الايه التشريق. يبقى أيام المعدودات هي أيام الايه التشريق. ثم استطرد الإمام البخاري الشراح يقولون وكان ابن عمر وأبو هريرة إلى آخره هذه الفقرة يقولون استطراد في الرواية كما قال الايه كما قال قسطلاني وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر اللي هي من أيام العشر طبعا من ايه عشرة أيام من واحد إلى التاسع هذه هي الأيام العشر المقصودة. يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وكبر محمد بن علي خلف النافلة فيه يعني التكبير ونحو ذلك ويأتي باب خاص في هذا. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان هذا هو الأعمش عن مسلم البطين الكوفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطب أو يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. هذا اللي يكون عمله أفضل من الأعمال في هذه الأيام. وطبعا الأيام العشر هو هنا يتحدث فضل العمل في أيام التشريق وليس في العشرة كلها. ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. قالوا ولا الجهاد في هذه. طبعا مسألة التكبير كان كثير من العلماء لأن ده يقع خلط فيه كثير من العلماء يقولون التكبير في أيام في ذي الحجة يبتدئ من اليوم الأول وينتهي في اليوم الكم الثالث عشر كويس. لكن التكبير المطلق لكن التكبير المقيد الذي يكون بعد الصلوات ومع التكبيرات العامة يعني التكبير العام هذا موجود من يوم واحد إلى يوم كم 13 ثم ضف في أيام من التاسع من يوم التاسع اللي هو يوم عرفة من فجره ضف إليها مع التكبيرات الأخرى التكبيرات المقيدة مقيدة بالصلوات ونحو ذلك إلى آخره. هذا قولك أغلب العلماء على خلاف ما يشتهر أن التكبير إنما يشرع فقط من يوم من فجر عرفة. كثير من الناس يظن هذا لكن التكبيرات سنة من يوم واحد زي الحجة. هذا أمر هام جدا. طيب ثم قال باب التكبير أيام منى اللي هي يوم ها 10 و11 ماشي ولا 10 يقصد به 11 و12 و13 و16 صح. طيب قال وإذا غدا إلى عرفة هذا بالنسبة لمن للحج يعني من صبيحة عرفة اللي هو يوم كم التاسع من ذي الحجة. طيب للوقوف يعني وكان عمر هذا موصول عند سعيد بن منصور وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا يعني يكبرها فيكبرون بتكبيره فإلى آخره. وفي هذا يعني نوع مشروعية للتكبير الجماعي من غير اتفاق ونحو ذلك. الأمر في هذا إذا نظرت إلى المذاهب الفقهية تجدهم ينصون على سنية التكبير بعد كل إيه؟ بعد كل صلاة يقولون بسنيتي، ويقسمون التكبير إلى تكبير إيه مطلق وتكبير مقيد بالصلوات ونحو ذلك. حتى عندنا في المذهب أن الإنسان إن لم يدرك التكبيرات يقضيها، يعني دخل متأخر ركعتين والناس كبرت خلاصها، بعد ما يخلص يقضي هذه التكبيرات. شايف؟ فالأمر في هذا يسير وسهل، يعني ليس يعني يصل إلى حد البدعة ونحو ذلك. هذا في نظري والله أعلم، لأن له لأصله مشروعية، يعني أصل التكبير المقيد ونحو ذلك أو التكبير الجماعي هذا رويت فيه أشياء عن الصحابة وتساهل الناس فيه وتساهل الفقهاء فيه. وكان ابن عمر، هذا موصول وصل ابن المنذر، يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات. ها، يبقى كان ابن عمر يكبر ايه؟ ها شباب، خلف الصلوات، يعني ابن عمر كان يكبر بعض الصلاة، يجلس ويكبر، لا إشكال في هذا. وعلى فراشه وفي فسطاته ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. هذا هو الصحيح، إن الإنسان يكبر ها هو جاي المسجد، ذاهب من المسجد، ها يجلس في سريره، يجلس في بيته، يجلس في يكبر، يملئ الأمر تكبيرا، ثم بعض الصلوات أيضا يكبر. لكن يخالف السنة من جعل نصيبه من التكبير إذا صلى الناس كبر معهم ثلاث ثم انصرف. هذا أي سنة في هذا؟ أصاب لعله أصاب خيرا، لكن يعني طبعا هذا بعيد عن عن السنة. وكانت ميمونة، طبعا أثر ميمونة هذا لم يجده المعلقة، هذه لم يجدها ابن حجر، لكن أصل التكبير تكبير ميمونة والحديث الذي فيه هذا موجود عند البيهقي. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكنا النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. يبقى النساء بتكبر متى؟ في أيام الايه؟ تشريق، أيام العيد. طيب، ثم في المسجد خلف فلان وفلان، يبقى الآن مسجد ها خلف الصلوات يكبر، ويكبر الرجال وراءه والنساء من ورائهم. هذا فعل من يا شباب؟ هذا فعل أنا ولا فعل للناس؟ هؤلاء السلف، هذا فعل السلف. فالأمر في هذا يسير، ليس الأمر مثلا اللي أنت إذا كبر الناس بعض الصلوات الخمس ونحو ذلك فتقوم فتنهرهم وتقول هذه بدعة من البدع وتنفر الناس. نعلم أولا من الذي قال بهذا، من أين ورثوه، صح ولا لا؟ من أين ورث الناس وتتابع الناس على هذه الفعلة؟ هل لها أصل أم لا؟ ابحث وانظر في الآثار، ولا تقلد دينك هكذا. فإذا قلدت دينك هكذا بلا بحث فلا تنكر، مش المفروض الإنكار هذا لابد من علم؟ حتى تنكر المنكر لابد من علم. فإنت تقلدت مذهبا من المذاهب غيرك لا إيه؟ لا يأخذ به، يأخذ بمذهب آخر يرى أن هذا سنة قلد فيه فلان. مفهوم يا شباب؟ نحن نتحدث عن أشياء ورد فيها أفعال عمن؟ عن الصحابة وعن التابعين وإلى آخره، وقال بها أئمة الدين كالشافعية والحنابلة. نحن لا نتحدث عن أمر منكر من المنكرات لم يقل به أحد ابتدعناها ونحو ذلك. يبقى أنت يعني حرر نفسك من قضية الايه؟ من قضية ما ورثته من أهل عصرك هكذا، لأن في أشياء كثيرة قد تكون تقلدتها وليست بإيه؟ وليست بصحيحة، لابد أن تترك تتحرر منها، وإلا صرت كالأعمى تسير وراء الإيه؟ وراء الناس. فإن أردت هذا فباب الأمر المعروف أنها منكر هذا باب إيه؟ باب أضيق من باب تدينك، أنت تدينت بشيء، فالأمر المعروف أنها منكر لابد من علم، يعني تتعلم أولا أن ما يفعله الناس هذا منكر، لازم تعرف أن هذا منكر، ثم بعد ذلك تنكر هذا المنكر بضوابط معروفة. مفهوم؟ حتى لو قلت أن هذا الأمر بدعة، لو قلت هذا الأمر بدعة، طيب مثلا القنوط عندك بدعة مثلا، طب عند الشافعي سنة مثلا، شايف؟ ثم طيب يبقى الشافعي لما يصلي هذا عنده شيء مسنون، وانت لما تصلي ها عندك بدعة، يبقى الأمر هنا نسبي أم لا؟ نسبي. خلاص أنت لا تصلي لأنك تعتقد أن هذا إيه؟ غير صحيح. لكن هل يجوز لك أن تأتي وتقول الشافعي اتق الله اتركوا هذه البدع فأنتم مبتدع ونحو ذلك؟ هذا لم يقل به أحد أصلا، لم يقل أحد بهذا، حتى لو قال هي بدعة، حتى من قال هي ايه هي بدعة فلا يدخل في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر بمثل هذه الطريق طالما أنت تدينت ايه تدينت بها ثم لها أصل في الشريعة. النبي قنت أم لا؟ قنت، فيها أصل في الشريعة. طيب لو أن النبي لم يقنط أبدا في حياته، هنا نقول هذا ايه؟ هذا بدعة، ده أمر معروف أنها انكر الآن واجهر بهذا، لأن بدعة شيء محدث في الدين مش موجود، مفهوم؟ لكن طالما أن الأمر له أصل ثم هذا الأصل أخذ منه البعض أشياء ونحو ذلك، نختلف سويا بدعة سنة إلى آخره، هذا باب الإنكار فيه ليس بواسع. طيب ثم يبقى هنا الأثر الذي قرأناه قلنا هذا أصله فين؟ أصله في البيهقي. طيب وكانت ميمونة، شايف نقرأ مرة ثانية، تكبر يوم النحر وكنا النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان عمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. قال حدثنا أبو نعيم الفضل قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنسا ونحن غاديان يعني سائران من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، يعني يلبي تكبر في هذه الأيام كله ذكر لإيه؟ ذكر لله تبارك وتعالى. حدثنا محمد، قيل هو محمد بن يحيى الزهلي، قيل من؟ الزهري، محمد ابن يحيى الزهري. طبعا تعلمون البخاري والزهري كان بينهم ايه؟ كان بينهم امر كبير، والزهري كان سبب اخراج ليه البخاري يعني بسبب قضيه خلق افعال العباد في قصه طويله. فالامام البخاري لم يمتنع عن ايه؟ عن الروايه عنه، وهذا من شريف قلب البخاري حقيقه. بعدما حدث هذا كله كان يروي ايضا عن ايه؟ عن الزهري. قيل هنا محمد هذا هو من؟ الزهري. وقيل في نسخة أخرى أن الأصل حدثنا عمر بن حفص بغير ذكر لمن؟ لمحمد أصلا. وكان عندك كده وكان عندكم وكان بعض الناس يرجح هذه الرواية ويقول لا، لأن عمر بن حفص أصلا يروي عنه من؟ البخاري يروي عن عمر بن حفص، يروي عنه أحاديث كثيرة، إذن هي متصلة، محمد عن إيه؟ حدثنا عمر أو عمر بن حفص مباشرة. عمر بن حفص بن غياس، حدثني أبي حفص بن غياس عن عاصم، هذا من عاصم؟ ها؟ ابن سليمان الأحول عاصم. قال حدثنا عن حفصة، حفصة من؟ بنت سيرين. عن أم عطية نسيبة قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها من سترها حتى نخرج الحيض فيكن خلف النساء فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم ويرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. يبقى إيه الشاهد؟ فيكبرن بإيه؟ بتكبيرهم، يعني الناس تكبر وهم يكبرون مع الناس، ده في تكبير جماعي ولا لا؟ في تكبير جماعي لا إشكال في هذا. طبعا حكاية أكبر ثم تكبر ورائي الأولى الناس لا تتكلف في هذا، تترك الناس إيه؟ تترك الناس، مش ضر واحد يجلس ينادي علينا يعني يكبرها ثم نسكت وإذا انتهى نكبر وراءه، لا نفعل هذا، يعني لا نفعل هذا، بل نكبر جميعا، وحتى لو مسك إنسان المايك ونحوه وكبرنا جميعا لا إشكال، نكبر، الأمر في هذا سهل يسير. وبعد الصلوات لو كبرنا خلاص مش ضروري ثلاث، يعني مش نزلت من السماء ثلاث تكبيرات، ها كبر أربع كبر عشر، اترك الناس تكبر، اجلس انت بعد الصلاة كبر، ها انتهوا هم كبر انت كمل لا إشكال. يبقى الأمر يكون بهذه الصورة، لكن لا نضيق الأمر فنجعله فعلا بدعة، يعني نجعله ايه؟ نجعله أقرب ما يكون إلى البدعة. أنت ثلاث تكبيرات بعد الإيه؟ بعد الصلاة، ثم هذا الأمر فعلا الذي يورث إشكالا. قال باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. الآن طيب هنصلي يوم العيد في ساحة صح ولا؟ طيب لابد أن نضع بين أيدينا شيء فنصلي إلى عنزة أو إلى حرب أو نحو ذلك، هذا هو السنة حتى لا يمر الإمام طبعا. الإمام، نحن نتحدث عن الإمام، يصلي ويضع من أمامه سترة. اليوم بفضل الله أصبح الأمر يسير ونضع أشياء كثيرة أمام الإمام حتى نحفظ صلاتنا. قال: باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب هذا ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عبيد الله هذا العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي. سنة ثابتة. قال: باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام. العنزة قصيرة أقصر من الحربة قليلا. يوم العيد. حدثنا إبراهيم بن المنذر هذا الحزامي قال حدثنا الوليد هذا ابن مسلم قال حدثنا أبو عمرو هذا الأوزاعي قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. يبقى لو حملت هذه الأشياء سنة أيضا نحمل الأشياء التي نضعها أمام الإمام ونأتي بها ونحو ذلك. ينوي بهذا إنه بأن هذه سنة شايف وأنت بتحط سيارتك أمام الإمام عشان يصلي إليها أو تضع أي شيء أمام الإمام إن هذه سنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يديد لها ما دليل السيارة التي توضع أمام الإمام في صلاة العيد أن النبي كانت تركة صح. ما هذه سنة يعني مش ضروري نجيب عنزة يعني هي دي السنة. الأمر مش مرتبط بالإيه لا بالحربة ولا بالعنزة. الأمر مرتبط بماذا؟ بسترة تكون أمامه. والله بقى بعد كده الله أعلم هيبقى السترة شكلها عامل إزاي كويس. طيب. قال: باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. النساء الطاهرات والحيض إلى المصلى يعني مصلى العيد. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد هذا بن زيد عن أيوب عن محمد. أيوب السختان ومحمد من ابن سنان. أم عطية قالت أمرنا أن نخرج العواتق. العواتق إيه؟ يقولون عتقت يعني عتقها أبوها من الخدمة صغيرة لسه ها؟ مش هتخدم الآن صغير. نخرج العواتق ها؟ قال وزوات الخدور. الخدر هذا ناحية في البيت. الخدر ناحية في البيت يستر وتجلس فيها الإيه؟ وتجلس فيها البكر. تجلس فيها البكر. ولهذا في بعض الأحاديث فذهب إلى البكر في خدرها فقال فلان خطبك أو فلان طلبك ونحو ذلك. فإذا العرب كانت تفعل هذه الصور وهذا أمر يعني أقرته ليه؟ أقرته الشريعة. فالبنت البكر الصغيرة يكون لها مكان خاص في البيت تنام فيه ولا يدخل عليها ونحو ذلك وتستر. هذا هو الصواب. ولا طبعا الأمر الآن قد يكون شاق لبعض الآباء لكن السنة هكذا ألا يدخل. يتعلم الشباب الصغار ألا يدخلوا على إيه؟ على البنات وهم نيام أو وهم جلوس ونحو ذلك إلا بعد استئذان. ولا ينام الولد مع إيه؟ مع البنت حتى في غرفة واحدة. الصواب لا يفصل إيه؟ يفصل بينهما. نعم قلنا العواتق هذه الصغيرة البنت الصغيرة. نعم. قال حدثنا عبد الله خلاص نخرج الإيه العواتق وزوات الخضر. وعن أيوب بالسند السابق عن حفصة بنحوه. وزاد في حديث حفصة قال قالت العواتق وزوات الخدور ويعتزن الحيض المصلى. المصلى هنا بقى دي مسألة طويلة لكن بعض الناس يقول المصلى هذا مثل المسجد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ليه الحيض أن يعتزلن ليه أن يعتزل المصلى. والصحيح أن الحائض لا تجلس في ليه لا تجلس في المسجد. هذا قول جمهور العلماء. قال باب خروج الصبيان إلى المصلى. هل الصبي الصغير تأخذه معك إلى المصلى أم لا؟ قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن هذا ابن مهدي حدثنا سفيان هذا الثوري عن عبد الرحمن هذا ابن عابس. عبد الرحمن ابن من؟ ابن عابس. قال سمعت ابن عباس قال خرجت مع النبي. هذا والشاهد ابن عباس أدرك النبي هو إيه؟ صبي صغير لم يحترم. يبقى هذا هو شاهده. خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم هو صبي يعني صغير يوم الفطر أو أضحى يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. قال: باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد: هذا موصول عند البخاري يأتي بطوله. قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. يبقى اللي هيخطب هيكون أمام الناس، مش هيدي الناس ظهره أو نحو ذلك. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد هذا اليامي عن الشعبي هذا عامر عن البراء قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه. هذا هو محل للشاهد. أقبل علينا بوجهه وقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا، الصواب تكون بالتسكين، نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني ذبحت وعندي جزعة خير من مسنة. قال: اذبحها ولا تفع عن أحد بعدك. نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.